أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
الكلام في القسم الثالث من أقسام القضايا اليقينية، وهو قسم المجربات أو التجريبيات، وهي قضايا يدرك العقل صدقها ويحكم بهذا الصدق حكما جازما طابقا للواقع لا عن تقليد، هي قضايا يقينية فيحكم العقل بصدقها بعد تكرر مشاهدتها عبر الحواس. في عندنا حكم من العقل، وهذا الحكم من العقل يأتي بعد تكرر مشاهدته من الحواس، يعني هناك مشاهدة أولى من الحواس بحادثة تحصل، هذا يدخل في قسم المشاهدات، ثم مشاهدة ثانية، مشاهدة ثالثة، مشاهدة رابعة، وهكذا تتكرر هذه المشاهدة ضمن ضوابط كما سوف نتكلم، إلى درجة يحكم العقل بصدقها حكما يقينيا. فهذا الحكم العقلي آت من تكرار المشاهدة الحسية، وأمثلة هذا القسم كثيرة جدا. فمعظم معطيات العلوم التجريبية اليوم، اسم العلوم التجريبية، العلوم الطبيعية التي منهجها العلمي قائم على التجربة، معظم معطياتها من هذا القبيل. جزء كبير من هذه المعطيات، خلينا نقول جزء كبير من هذه المعطيات نجزم به ونحكم به حكما يقينيا، وهو ليس آت إلا من تكرر المشاهدة وتكرر الاختبار وتكرر التجربة. فلدينا معطى حسي، هذا المعطى الحسي يتكرر فيحكم العقل بأن لدينا قاعدة كلية هنا، وهذه القاعدة الكلية تكون بديهية. ومثاله المعروف الذي يتكرر دائما هو المعدن يتمدد بالحرارة. نحن في الحادثة الأولى لم نجد لدينا إلا مشاهدة جزئية، هذه الحديدة تمددت عندما سلطت عليها الحرارة، هذا حكم حسي، أنا شاهدت تمدد الحرارة بعيني، فهذا يدخل في المشاهدات. ثم شاهدت تمدد الحديدة الثانية أو المعدن الآخر، أيضا هذه مشاهدة جزئية، وهكذا المشاهدة الثالثة والمشاهدة الرابعة، كل واحدة منها تدخل في قسم المشاهدات. ثم بعد حصول هذا الأمر مرات كثيرة، بعد تكرر هذه المشاهدات، يحكم العقل حكما يقينيا جازما بأن المعدن يتمدد بالحرارة، وهذه قضية كلية يدركها العقل. هذا ولكننا نعلم أن اختبار هذه الجزئية وهذه الجزئية وهذا الجزئي وهذا الجزئي وتتبع هذه الجزئيات هو ما مر معنا في الاستقراء، ولا أحد يدعي ولا يمكن لأحد أن يدعي أنه في التجارب في هذه العلوم المختلفة يجري استقراء تاما، لا أحد يدعي أنه مدد كل الحديد في العالم، ولا أحد يدعي أنه جرب نبتة الزعتر، جرب أن يعطي كل نبات الزعتر في العالم للمرضى بالمرض الفلاني وشاهد حصول هذا الأثر، ولا أحد يدعي أنه شرب كل سقمونيا في العالم، يمثلون عادة بالتجريبيات بأن السقمونيا مسهل، عقار معين، دواء معين، مادة لا أدري ما هي يمثل بها المناطق، فلا أحد يدعي أنه شرب كل جزئيات هذه المادة وحصل معه الإسهال دائما. وبالتالي بما أنه لا استقراء تام بل لدينا استقراء ناقص، وقد مر معنا أن الاستقراء الناقص يفيد الظن، فكيف تقولون هنا أن التجريبيات تدخل في القضايا اليقينية مع أن استقراء ناقص لابد أن لا يفيد إلا الظن؟ والجواب ما عرفته في بحث الاستقراء، حيث تكلم المصنف هناك عن عدة أنواع من الاستقراء، إذا متذكرين قال لدينا استقراء يبنى فقط على تكرر المشاهدة فقط، وهذا لا يؤدي إلا إلى الظن، ولدينا الاستقراء المعلل أو الذي يبنى على التعليل، ولدينا الاستقراء الذي يبنى على بديهة العقل، ولدينا الاستقراء الذي يبنى على التماثل التام بين الجزئيات. القسم الثاني كان الاستقراء الذي يبنى على التعليل، والذي ذكرنا هناك أنه يدخل في قسم التجريبيات ولا يدخل في قسم الحجة أصلا، إن هو خارج عن الاستقراء وليس من أقسام الحجج، الحجج هي التي تؤدي إلى نتائج نظرية، نتائج كسبية. في عندنا مقدمة اللي هو تتبع الجزئيات، ونتيجة لهذه المقدمة فهي تدخل في القضايا النظرية، بينما كلامنا هنا في البديهيات. قلنا هذه تدخل في التجريبيات أو في المجربات، ومرجعها في الحقيقة إلى قياس خفي يحصل لدى العقل يترافق مع تكرر المشاهدة. نتيجة هذا القياس الخفي ونتيجة خفاء هذا القياس، بمجرد تكرر المشاهدة تكررا وافيا بشروط التجربة، يحكم العقل حكما قطعيا جازما يقينيا بأن هذه القضية هي كذا. ما هو هذا القياس الذي يشكل تعليلا لهذه القضية؟ قالوا نحن لدينا معطى عبر الحواس هو المشاهدة المتكررة. كلما جربنا حديد وسلطنا عليها النار كانت هذه الحديدة تتمدد. هذا معطى حسي هو مجموعة من المشاهدات. لدينا معطيان آخران هما قضيتان عقليتان كليتان أوليتان. لدينا قضيتان من القضايا الأولية. القضية الأولى هي الاتفاقي لا يكون دائميا ولا أكثريا. الاتفاقي هو الشيء الذي لا يكون ناشئا عن علة ساقط الصدفة. الاتفاقي الذي يكون ناشئا من الصدفة لا عن علة، يعني الآن بمجرد دخول علي إلى الصف انقطعت الكهرباء، لا أحد منكم يحكم أن دخوله سبب وعلة لانقطاع الكهرباء، بل يقول هذه صدفة، هذا أمر اتفاقي، اتفق أنه دخل مع حصول علة قطع الكهرباء التي هي أمر آخر. الصدفة لا يعني نفي العلة، المفروض أن يكون معكم العقيدة أو سوف يمر معكم. ليس لدينا في عالم الوجود شيء اسمه صدفة. ما نعبر عنه بالصدفة أن لدينا شيئا له علته الخاصة ترافق مع شيء له علته الخاصة الأخرى، فليس هذا علة لذاك ولا الثاني علة للأولى، ولا كل منهما معلول لعلة واحدة، بل كل منهما له علته. الآن أنت رميت مثلا حجرا من الشرفة وصادف كان يمر بالأسفل، اتفق صودف أنه من الحجر وقع على رأسه. لماذا هذه صدفة؟ لأن مرور
I'm going to go to the hospital. أما المقاطعه التي
I'm not going to do that.
أول ما
كان قضية نظرية. عند المناطق الاستقراء الناقص والمبني فقط على المشاهدة من دون التعليل. الذي قلنا عنه في الجزء الثاني اللي قبل كم صفحة إنه يفيد القطعة بالحكم. هذا مثل ما تكون بواحد واحد عم تقول السنة الماضية عن امبارح. وفي الحقيقة إن هذا الحكم القطعي يعتمد على قياسين خفيين استثنائي واقتراني يستعملهما الإنسان في دخيلة نفسه وتفكيره. من غير التفات غالبا، ولو كان مع التفات لكانت قضية نظرية. والقياس الاستثنائي هكذا: لو كان حصول هذا الأثر اتفاقيا لا لعلة توجبه لما حصل دائما، ولكنه قد حصل دائما بالمشاهدة. النتيجة حصول هذا الأثر ليس اتفاقيا بل لعلة توجبه. والقياس الاقتراني هكذا: الصغرى نفس النتيجة السابقة اللي هي حصول هذا الأثر معلولة لعلة أو معلول لعلة، والكبرى بديهية أولية كل معلول لعلة يمتنع تخلفه عنها. النتيجة هذا الأثر يمتنع تخلفه عن علته فلا بد أن يحصل، فهذا حكم يقيني. وهاتان المقدمتان للاستثنائي بديهيتان، وكذا كبرى الاقتراني. فرجع الحكم في القضايا المجربات إلى القضايا الأولية من ناحية، وإلى المشاهدات من ناحية أخرى في النهاية. ثم لا يخفى أن لا نعني من هذا الكلام أن كل تجربة تستلزم حكما يقينيا مطابقا للواقع، فإن كثيرا من أحكام سواد الناس المبنية على تجاربهم ينكشف خطأهم فيها، إذ يحسبون ما ليس بعلة علة، أو ما كان علة ناقصة علة تامة، أو يأخذون ما بالعرض مكان ما بالذات. تاني والتالتي مثلنا لها، الأولى راح يمثل لها المصنف. وسر خطائهم أن ملاحظتهم للأشياء في تجاربهم لا تكون دقيقة على وجه يكفي لصدق المقدمة الثانية للقياس الاستثنائي المتقدم، لأنه قد يكون حصول الأثر في الواقع ليس دائميا، فظن المجرب أنه دائمي اعتمادا على اتفاقات حسبها دائمية إما لجهل أو غفلة أو قصور إدراك أو تسرع في الحكم. في مورد معين لم يحصل الأثر أصلا لكنه لم يلتفت إليه، أو حصل الأثر وغض النظر عنه، أو مثلا تسرع ولم يجرب هذه الحالة، كل هذه الأمور، أو أصلا لم يخطر في باله أنه لابد من تجربة هذه الحالة.
أثر التجربة في تجربة أنواع، مش تجربة ناقصة، تجربة ثانية. يعني أحيانا مثلا ممكن يشوف مورد هو مستفاد عنه، يقول أنه بالغالب تجربة على طرف
ثاني مستاقص أو تامة بملاحظة الشروط والضوابط. يعني بس إنه المورد يحتمل أن يكون مخالفا للقاعدة.
لا هو جرب 10 موارد، يعني جرب 10 موارد. فما ثلاثة مش
الحال. هون بس اللي ما بيعطيك حكم قطعي. هلا موردان ثلاثة من 1000 بلا بيعطيك حكم قطعي، ليش؟ لأنه هي الاتفاقية لا يكون دائميا ولا أكثريا. فهون بيحكم أن هناك علة تستطيع حصول هذا الأمر، ولكن هناك مانع لا نعرفه. حتى الأكثرية بدخلوها، يعني هو القضية البديهية اللي عبر عنها الاتفاقية لا يكون دائميا ولا أكثريا. يعني إجل عندك 10 مرات 9 مرات فقط. طيب، وسبب خطائهم أن ملاحظتهم للأشياء في تجاربهم لا تكون دقيقة إلنا
كما لا المصاري كتاب،
فأهمل جملة من الحوادث ولم يلاحظ فيها تخلف الأثر. وقد تكون ملاحظته للحوادث قاصرة بأن يلاحظ حوادث قليلة وجد حصول الأثر مع ما فرضه علة، وفي الحقيقة أن العلة شيء آخر اتفق حصوله في تلك الحوادث، فلذا لم يتخلف الأثر فيها. ومن هذا الباب، هذا المصنف حكاية ما حكاية شو، ومن هذا الباب مثلا التشاؤم من الغراب والبومة وما شابه، أو تشاؤم بعض الشعوب مثل الطاعش وما شابه. ليش الطاعش؟ شعوب الغربية تبتشاهم من 13، إنه يعجزنا وجود البومة هو علة لحصول الأثار سيئة. اتفق وجود البومة أو صياح أو نعيق الغراب مع خبر موت فلان أو مع بعض الحوادث السيئة في موارد قليلة، فعمم الإنسان هذا.
في
بالي
هذا مش
مطلق
العصبوبية،
أنا
قبل
في ويات ما
بحب ببالي ويمكن أنه بس بطلع حال البومة بس
بطلع حال 13 11 بيقص مش الأحال 17 الأرقام الأولية بسموها. طيب، وفي الحقيقة أن العلة شيء آخر اتفق حصوله في تلك الحوادث فلم يتخلف الأثر فيها، ولو استمر في التجربة وغير ما فيما يجربه لوجد غير ما اعتقده أولا. مثلا يمثل المصنف لحسبان ما ليس بعلة العلة، ولكن نعتقكم اليوم إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.